الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في التعريف الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للبيع، وقال بأنه إنشاء تمليك عين بمال، ثم قال بأن هذا التعريف قد ترد عليه بعض الإشكالات. والإشكال الذي كان بأيدينا حول هذا التعريف ما هو؟ بأن هذا التعريف يشمل الصلح، ويشمل بعد شنو؟ الهبة المعوضة. فإن البيع إذا عرفناه بأنه إنشاء تمليك عين بمال، بعض الأحيان الصلح يتم بهذه الكيفية، أيضا أنشئ تمليك عين بمال، مو بيعا، صلحا. يقول الهبة المعوضة نفس الشيء، فإن الهبة المعوضة أيضا إنشاء تمليك عين بمال. أعطيك الكتاب بشرط أن تهب لي القلم، أهب لك الكتاب أن تهب لي القلم. يقول فهذا التعريف أصبح ليس مانعا للصلح، وليس مانعا للهبة المعوضة. ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله دافع عن هذا التعريف وقال كلا، البيع المقصود من إنشاء تمليك عين بمال هو الذي يحتوي عليه، ماذا تذكرون؟ عنوان المقابلة، هذا يقابله هذا، وروح البيع المقابلة. يقول أما بالنسبة للصلح، الصلح ليس مقابلة، الصلح ماذا؟ اتفاق وتسالم. وأما الهبة المعوضة، قال الهبة المعوضة ليست مقابلة، وإنما وهبت لك الكتاب على أن تهب لي القلم. إذا أعطيتني القلم الهبة شو تصير؟ لازمة. وإذا ما أعطيتني القلم الهبة جائزة. مو مسألة تمليك شيء مقابل شيء، فإن تمليك شيء مقابل شيء هذا هو البيع فقط، وأما الصلح هو تسالم وليس ملكية مقابلية. وأما بالنسبة إلى الهبة المعوضة فهي ليست تمليك شيء مقابل شيء، وإنما الهبة المعوضة عبارة عن كون العوض إن قبض أصبح العقد لازما، وإن لم يقبض العوض فالهبة جائزة. فلا ينطبق تعريف البيع الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله، لا ينطبق إلا على البيع، لا ينطبق على الصلح، ولا ينطبق على الهبة المعوضة. هذا وضحناه إن شاء الله. أكو تكملة، قال نعم لو قلنا بوقوعهما، يعني بوقوع الصلح والهبة بغير الألفاظ الصريحة، مو بلفظ صالحتك ولا بلفظ وهبتك، توجه تحققهما، تحقق من؟ الصلح والهبة. في من تحققهما؟ اكتب بلفظ التمليك. وين المشكلة؟ المشكلة وين؟ المشكلة ان تعريف البيع انشاء تمليك، قالوا الصلح ايضا انشاء تمليك، الهبة ايضا انشاء تمليك. شنو الرد؟ انشاء البيع انشاء تمليك المقابلة، وانشاء الصلح انشاء تمليك التسالم والاتفاق، وانشاء الهبة تمليك على نحو اللزوم او على نحو الجواز. فقل لو فرضنا ان الصلح لا يجب ان يقع بلفظ الصلح، يقع بغيره، بلفظ الملك، بلفظ التمليك، وان الهبة لا يشرف أن تقع بلفظ وهبت، وإنما يصح أن تقع بلفظ التمليك. فقال نعم لو قلنا بوقوعهما، يعني بوقوع الصلح والهبة بغير الألفاظ الصريحة، بغير الألفاظ الصريحة يعني بغير وهبتك وبغير صالحتك، توجه تحققهما، تحقق من؟ الصلح والهبة بغير لفظ الصلح وبغير لفظ الهبة، يعني يا لفظ لفظ التمليك مع قصدهما. يعني من قال ملكتك وقصد الصلح وقع الصلح، من قال ملكتك وقصد الهبة يقع، قال وقعت الهبة. يقول لو قلنا بهذا فما قيل، هذا نسبه إلى الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله، واحتمله الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله كما ذكرنا. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدم على الصلح والهبة المعوضة محل تأمل. بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، عنوان التمليك، عنوان التمليك خاص بي من خاص بالبيع، بعبارة أوضح، عبارة منطقية، التمليك حقيقة في البيع، مجاز في غيره. التمليك حقيقة في البيع، مجاز في غيره. وهيك المفروض يصير. فإذا قلت لك ملكتك الكتاب وقصدت الصلح، يقول بناء على قول هؤلاء هل يقع صلح؟ لا يقع صلح. لماذا؟ لأن العنوان عنوان تمليك وهو يتساوى مع البيع. ولما أقول ملكتك الكتاب وقصدت الهبة المعوضة، هل تقع هبة معوضة حسب قول هؤلاء؟ لا. لماذا؟ لأن التمليك خاص بمن؟ خاص بالبيع. نعم لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجه تحققهما مع قصدهما. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض فيقدم على الصلح وعلى الهبة المعوضة، فما قيل، شنو جوابه؟ محل تأمل. بل منع، يعني يقول أنا أستطيع أن أستخدم لفظ التمليك وأقصد الصلح، وأستخدم لفظ التمليك وأقصد الهبة المعوضة، قال ماكو مشكلة. ومن قال لكم بأن الأصل في التمليك هو البيع؟ لما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. يقول عرفنا فيما سبق أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. فلذلك هم ماذا يدعون؟ يريدون أن يدعون أن التمليك، أصل التمليك هو البيع، ولا يشمل الصلح إلا بقرينة، ولا يشمل الهبة المعوضة إلا بقرينة. بعدين الشيخ الأعظم عنده ملحوظة، يقول ما هو المقصود من قولهم الأصل؟ يقول ترى مو المقصود الأصل اللفظي، عندنا أصول لفظية مثل من؟ مثل أصالة الحقيقة اللي ذكرناها قبل قليل. إذا دار الأمر في أن هذا اللفظ موضوع للحقيقة أو موضوع للمجاز، الأصل ماذا يقول؟ موضوع للحقيقة. يقول مقصود ما نسبه للشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، وما نسبه أو ما احتمله صاحب الجواهر رحمه الله، يقول ليس المقصود الأصل اللفظي، وإنما كأنما المقصود إن أصل مادة التمليك، مو أصل لفظ حقيقة ومجاز، مادة التمليك أصلها علم الموضوع للبيع، وما عدا البيع من صلح ومن هبة معوضة في واقع الأمر وليس عين التمليك، لأن التمليك حقيقته مسألة شنو؟ مسألة المقابلة، والمقابلة من خواص البيع وليست من خواص الهبة. المقابلة تعرض عليه من؟
تعرض على الهبة، أقول هبة مجانية أنطيك وما أخذ منك شيء، يعرض عليها عارض شو تصير؟ هبة معوضة. أصل الصلح أن يقع بيننا تراضي، بس بعض الأحيان بعض مصادق الصلح شو تصير بيها؟ تصير بيها مقابلة، أخذ وعطاء. لذلك قال نعم لو أتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل إرادة غير حقيقته، يعني غير حقيقة البيع، كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي. يا هو المعنى الحقيقي عليكم السلام وهو البيع، فيحكم بالبيع. هاي العبارة اللي أدشير لك إياها اقرأها وياي. لكن الظاهر أن الأصل في هذا المعنى، أي معنى؟ الأصل اللفظي، ليس مراد القائل المتقدم. يا وقال المتقدم كاشف الغطاء وصاحب الجواهر لما قالوا أن البيع هو الأصل. هاي المسألة تحتاج إلى بحث. من قال بأن عبارة إن البيع هو الأصل ليس المراد من الأصل الأصل اللفظي؟ من قال؟ قال وسيجي توضيحه في مسألة المعاطات في غير البيع إن شاء الله عز وجل. قال الناس راح تثبتكم، بس إنتوا صورة إجمالية صارت عندكم على الموضوع، هذا واضح. بقي عندنا إشكال أخير على ماذا؟ على تعريف الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للبيع. نكرر، ما هو تعريف الشيخ للبيع؟ إنشاء تمليك عين بعوض بمال. قال هذا التعريف يشمل القار، هذا التعريف يشمل القار. إذا عندي مبلغ من المال أقول أقرضتك، هذا شو نعبر عنه؟ إنشاء تمليك. أقرضتك إنشاء تمليك، هذا المبلغ من المال راح يصير ملكك، تريد تشتري بيه، تريد الداينة، تريد تنطيه، كيفك، ملكك صار. فعندما أقول أقرضتك 100 دينار هذا إنشاء تمليك عين، بس العوض وين العوض؟ 100 دينار ترجع لي اياها بعد شهر. فتعريف البيع إنشاء تمليك عين بمال ينطبق على البيع وينطبق بنفس الوقت عليما على القرض، فإن القرض أيضا إنشاء. أقرضتك تمليك، أملكك 100 دينار وال100 دينار عين، وانت شو ترجع لي؟ ترجع لي مال، ترجع لي 100 دينار. فلذلك قال بقي القرض داخلا في ظاهر الحد. الحد يعني شنو؟ يعني التعريف. يعني الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لما قال الحد تعرف يعني شو يريد يقول؟ يريد أن يقول إن تعريف اللغوي للبيع بأنه مبادلة مال بمال تعريف لفظي ليس تعريفا حقيقيا. يقول وأما تعريفي أنا ترى تعريف حقيقي بدليل إيش عبر عنه؟ الحد. والحد ماذا يعرف الحد؟ المن الحد؟ تعريف المن؟ لما كان بما بالذاتيات. إذا عرفنا الأشياء بالذاتيات شو نعبر عنه؟ الحد والحدود. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان نوع، والحيوان جنس، والناطق فصل. ده شو نسميه؟ الذاتيات الثلاث. الذاتيات الثلاث. وإذا عرفنا الإنسان بأنه ماشي، هذا تعريف ديمن بالعرب، بالعرب كليات الخمسة بالمنطقة الدارسية بعد، هذا العرب هذا يسموه. الإنسان ماشي، الإنسان ضاحك، ذني عرب. وإذا عرف ال النوع إذا عرف بالعراب شو نعبر عنه؟ رسم رسم رسم. فهنا الشيخ الأعظم الأنصاري عبر عن تعريفه بأنه حد، فيريد أن يقول ترى تعريفي حقيقي وليس تعريفا لفظيا، أنا عندي جنس وعندي فصل في هذا التعريف. بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، ويمكن إخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو على وجه ضمان القيمة، لا معاوضة للعين بهما، يعني للمثل وللقيمة. قال أنا عندما عرفت البيع وقلت أن البيع إنشاء تمليك عين بحرف الباء بمن؟ بمال. قال ماذا أقصد؟ أقصد المعاوضة، هذا عوض عن ذاك وذاك عوض عن هذا. قال المقصود المعاوضة، يقول القرض ليس معاوضة وإنما القرض ماذا؟ ضمان. أعطيك 100 دينار أملكك 100 دينار وأنت ضامن لي 100 دينار، أعطيك درهم أنت ضامن لي درهم، إذا تمكنت من إيجاد الدرهم يعني مثل فالمثل، وإذا ما تمكنت القيمة فالقيمة، بس العين ما ترجع للعين نفسها، لأن القرض ماذا يحتوي؟ استهلاك العين. يعني ماكو واحد يقول لك أقرضتك هذا الدينار على أن ترجع لي هذا الدينار نفسه، هذا مو قرض، هذا شنو؟ هذا عارية، هذا عارية يسموه، لابد ترجع لي نفس العين عارية، بس لما أنطيك وأقول لك رجع لي المثل أو القيمة هذا يسموه قرض. يقول والقرض ليس مقابلة، والقرض ليس معاوضة، وإنما القرض أن أعطيك ما أنت ضامن لي بالمثل إن كان مثليا وبالقيم إن كان قيميا، ليس بيعا. قال بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بالمثل ولا معاوضة للعين في القيمة، ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة. البيع معاوضة والقرض ليس معاوضة، النتيجة هاي صارت عندنا، البيع معاوضة والقرض ليس معاوضة. قد تسأل تقول من قال بأن القرض ليس معاوضة؟ من قال بأن القرض ليس معاوضة؟ القرض أيضا معاوضة. أقول لك لا، القوانين الربوية الثابتة في المعاوضة ما موجودة بيبس في القرض، إذن القرض ليس معاوضة. لو كان القرض معاوضة لوقع فيه ربا المعاوضات، لوقع فيه ربا المعاوضات، والحال ان ربا المعاوضات يقع في البيع ولا يقع بيما ولا يقع في الربا. قال شلون مثل من؟ قال اوضح لك مثال. اذا عندي بيضة اقدر ابيعها بيضتين؟ نعم المعدود معدود، يجوز أن أبيع بيضة ببيضتين، لأن البيض من المعدود لا موزون ولا متين. نعم إيه ما يخالف ما يخالف، إذا كان في ذلك المجتمع يباع وزن، حتى الخبز، الخبز في بعض الأماكن يباع بالوزن فيقع فيه الربا، عندنا لا يقع بالوزن، عندنا يقع مثلا بالعد، لا يقع فيه الربا. جيد، إذا عندي بيضة هل أستطيع أن أبيع البيضة ببيضتين؟ قال نعم يجوز، الربا ما مشمول المد لهذه المعاوضة. بالقرض أقدر أداين بيضة وأسلم بيضتين؟ قال لا. إذن البيع كمعاوضة اختلف حكما عن من؟ عن القرض. فما يحرم في البيع قد يحل في القرض، وما يحرم في القرض قد يحل بمن؟ في البيع. لو كان كلاهما معاوضة كان شنو صار بيناتهم؟ اشتراك، اشتراك فيما يحرم وفيما يحل. واضح المثال ولا لا؟ هذا المثال الأول. إذا عندي بيضة أستطيع أن أشتري بيضة ببيضتين، جوزة بعشر جوزات، ماكو مشكلة. لماذا؟ لأن الربا في البيع لا يشمل المعدود، خاص بالمكيل والموزون. نجي إلمن إلى القرض. الشارع يقول لا يسمح لك أن تعطي بيضة قرض وتستلم بيضتين، أن تعطي جوزة قرض وتستلم عشر جوزات. قال ما يصير. أقول لماذا؟ أوليس القرض معاوضة والبيع معاوضة؟ فإذا صح في البيع يصح في القرض، أو إذا حرم في القرض يحرم بما في البيع. قال كلا، من قال لك بأن القرض معاوضة؟ القرض ليس معاوضة، البيع معاوضة والقرض ليس معاوضة. أحكام البيع تختلف عن أحكام القرض، بدليل أن بيع المعدود مع التفاضل في البيع صحيح وفي القرض، وفي القرض ليس صحيحا. هذا واضح. مثال آخر، أبيع كيلو من الحنطان بنصف كيلو من الرز، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن الجنس مختلف. صحيح الرز يكال ويوزن والحنطة تكال وتوزن، ولكن بما أن الجنس مختلف البيع صحيح. بعتك كيلو من الحنطة بنصف كيلو من الرز، صحيح. يقول لما نجي للقرض لا يصح، لأن تفاضل أو صار كيلو بنصف كيلو. إذن القرض بما هو قرض ليس معاوضة، ولو كان معاوضة وروحه روح البيع لصح فيه هذين، لصح فيه هذان المثالان. والحال أن هذين المثالين بالبيع صحيحات وبالقرض ليس صحيح. ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها. فيها يعني بمن فيها؟ البيع فيه حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، يعني ما أقدر أبيع شيء مجهول. لما أبيع يكون الثمن فيه والمثمن معلومين، الثمن معلوم والمثمن معلوم. قال أما بالقرض يصح لي أن أقرضك كيس من الحنطة، ما أعرف إيش قد فيه، ما أدري إيش قد فيه. أقرضتك هذا الكيس من الحنطة، لعل فيه 50 كيلو، لعل فيه 60 كيلو، ما أدري، مجموعة صبرة كومة أقرضك إياها. يصح في القرض ماذا؟ إقراض غرر. وأما البيع لا يصح بيع الغرر. إذن القرض شيء والبيع شيء آخر. قال ولا ذكر العوض ولا العلم به. بالبيع لابد من ذكر العوض. ما هو العوض؟ يعني الثمن. بالبيع لابد أن نعلم ما هو العوض. هو دينار؟ هو درهم؟ من أي جنسين؟ من أي نوعين؟ لازم من شراء صحة البيع معرفة العوض، معرفة المال، معرفة الثمن. يقول أما بالقرض لا يشترط ذلك. ليش لا يشترط ذلك؟ لأنه معلوم. لأن أنت شرح تنطيني أعطيك نفس ما تنطيني، أنا مقيد بهذا الشيء، مو مثل البيع. البيع أعطيك كتاب أخذ دينار، أمطي قلم أخذ درهم، أمطي كتاب مثلا أخذ مسبحة. الثمن بلحاظ البيع، العوض بلحاظ البيع فيه متبدل ومتغير. لذلك الشريعة قالت لابد أن نعرف عوض المثمن، لابد أن نعرف عوض المبيع. أما بالقرض نفسه، أقرضك دينار ترجع دينار، أقرضك درهم ترجع لدرهم، أقرضك كيلو حنطة ترجع لي كيلو حنطة، شرطي ترجع لي المثل أو القيمة. فلسنا بحاجة إلى التأكيد على معرفة الثمن أو على معرفة العوض، فالبيع يختلف عن من؟ فالبيع يختلف عن القاض. لذلك قال بعد ذلك فتأمل. ثم إن ما ذكرنا، يعني من كون البيع إنشاء تمليك عين بمال أو عين بعوض، ثم إن ما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيره من المشتقات، يعني وغير صيغة بعت منين من المشتقات، كصيغة ملكت أو صيغة نقلت أو صيغة قابلت أو صيغة بادلت. قال كلامنا هنا في هذه الصيغ، ويظهر من بعض من قارب عصرنا. من هو هذا الذي قارب العصر؟ هذا الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله، صاحب كتاب مقابس الأنوار، وعنده كتاب اسمه كشف القناع عن حجية الإجماع، وهو صهر الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله، الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، عنده ثلاث بنات. هو اختار من تلامذته أفضلهم وأعلمهم وأورعهم على مدى الزوجة المن البنات. واحد من عندهم السيد صدر الدين الصدر، جد آل الصدر الضابط، والثاني الشيخ محمد ثقل أصفهاني صاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، أيضا زوجة بنته. والثالث هذا الشيخ أسد الله التستري رحمه الله جميعا. هذا راح نتناقش وياه اليوم مباشر، حتى وياه صاحب مقابس الأنوار. قال ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله، يعني استعمال البيع في معان أخرى غير ما ذكر. الشيخ أسد الله التستري رحمه الله عنده دعوة، قال البيع يستعمل في غير تمليك عين أو في غير إنشاء تمليك عين بمال، قال وإنما يستعمل في معان أخرى. الشيخ الأعظم الأنصاري لما عرف تعريف البيع إنشاء تمليك عين بمال قبل شوية عبر عن التعريف بالحد، يعني لما قال حد شو يريد يقول؟ يريد يقول تعريف جامع مانع، كتعريف الإنسان حيوان ناطق، لا يدخل الأسد في ضمن التعريف ولا يخرج أي فرد من أفراد الإنسان، تعريف جامع مانع. إجا شيخ أسد الله رحمه الله قال لنا البيع، كلمة البيع تطلق على غير معنى البيع، تطلق على ثلاث معاني أخرى، ويستدل في بعض الأخبار والآثار. فتصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للرد على هذه الشبهة، ويريد أن يقول له أن البيع يراد منه البيع فقط ولا يراد منه عنوان آخر. أحدها، يعني أحد الموارد التي يدعى بأن البيع يراد منه التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري. وإليه نظر بعض مشايخنا، يعني الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، يعني من لفظ البيع، بل وصحة السلب عن المجرد، يعني المجرد عن من؟ عن القبول، ولهذا لا يقال إلى آخره. الشيخ أسد الله السستري رحمه الله يقول: أنتم عرفتم البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، وتريدون أن تجعلون بين هذا التعريف وبين البيع مساواة. يقول: أنا عندي ملحوظة إن البيع يطلب على التمليك المستتبع للقبول، يعني لما نجي أقول بعتك الكتاب يقول هذا ليس بيع، لما ذاك يقول قبلته شو يصير؟ يصير بيع. يقول يطلق البيع على معنى التمليك، ومعنى التمليك من ناتج من إيجاب، ليس مجردا عن من؟ عن القبول، بل إيجاب شنو وراء؟ وراء قبول. بل بيع تمليك والتمليك ناتج من إيجاب وقبول، أما البيع اللي هو عبارة عن الإيجاب فقط يقول هذا شنو؟ ليس بيع. ليش؟ قال تبادر. لما أقول فلان باعيت، بادر ذهني إلما إلى أن فلان حصل تمليك متبادل بينه وبين فلان الآخر، أكو إيجاب واستتبع الإيجاب قبول. وأما لو صدر الإيجاب فقط دون قبول صحة السلب، يعني أستطيع أن أقول فلان لم يبع، أقدر أنفي البيع عن الإيجاب فقط لو ما أقدر أنفي، باستطاعتي أن أنفي البيع عن الإيجاب فقط فأقول فلان لم يبع. يقول لك كيف لم أبيع؟ وقلت بعت كتابي لزيد أو بعتك كتابي، أقول لك نعم، ولكن البيع المجرد عن القبول ليس تمليكا، فهو ليس بيعا، لأن البيع يطبق على التمليك. هاي الدعوة هنا، التمليك المذكور، يعني البيع يستعمل ويراد منه التمليك، لكن بشرط تعقبه، تعقب من؟ التمليك بتملك المشتري، يعني البائع يملك والمشتري يتملك. وإليه نظر بعض مشايخنا الشيخ النراقي رحمه الله، حيث أخذ قيد التعقب بالقبول، يعني قال البيع هو إنشاء تمليك متعقب القبول، مو مجرد الإنشاء هو ماذا؟ هو بيع، بل الإنشاء الذي يعقبه قبول هذا هو البيع. أما عنوان التمليك يحتاج إلى أي عنوان؟ تملك، قبول، إيجاب وقبول، تمليك وتملك، أخذ واضح أو دفع وأخذ، إعطاء وقبض. لذلك قال حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. لماذا الشيخ النراقي مثلا صار عنده هاي الفكرة بأن البيع هو إنشاء تمليك يعقبه قبول أو يعقبه تملك؟ واستجابة للتمليك، التملك استجابة لمن؟ للتمليك. قال ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللغو، يعني من لغو البيع. قال لعل الشيخ النراقي رحمه الله قال بعت، لما واحد يقول بعت يقول الملك تبادر ذهني الى انه قد ملك زيد وزيد تملك وقبله. قال بل وصحة السلب عن المجرد، يعني البيع المجرد عن القبول ليس بيعا، البيع المجرد عن القبول ليس بيعا. ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. يعني لما تجون تقولون فلان باع كتابه، شون يعني باع كتابه؟ عرضه بالسوق، تقول باع كتابه أو وقف في السوق وقال أبيع كتابي لمن يقول قبلته، ولا واحد قال قبلته، نقول بعت كتابك؟ يقول لا يتحقق بيع الكتاب إلا بقبول المشتري وبتملك المشتري. ويستفاد من قول القائل بعت مالي، ماذا يستفاد؟ يعني قد اشتراه غيره، أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع فقط. إذن عنوان بعت أو عنوان بعت كتابي بكم حيثية؟ حيثية إيجاب وحيثية قبول، حيثية دفع وحيثية أخذ، حيثية تمليك وحيثية تملك. وأما من قال بعت كتابي يعني بس أنشأت البيع، بس قلت بعت وبس وما حد ما اشترى، يقول ليه ما يصير تقول بعت كتابي؟ تقول شو تقول؟ عرضت كتابي إلى البيع، ما يصير تقول بعت كتابي. فالكتاب إذا بيع بمعنى هناك إيجاب وقبول وليس إيجاب فقط.
يعني ليش؟
هذا قد يأتي في الرد، هذا قد يأتي في رد الشيخ الأعظم الأنصاري. هاي الصورة الأولى من صور إن البيع يراد منه غير ما عرفتموه، ويطلق ويستعمل في غير ما عرفتموه. الصورة الثانية، الثاني يعني من معاني البيع، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول في الخارج. ناسي القيد اكتب في الخارج، وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله، وغير المبسوط كالسرائر لابن إدريس رحمه الله. يقول الشيخ أسد الله التستري، يقول بأن البيع يطلق ويستعمل ولا يراد منه الإيجاب ولا يراد منه القبول ولا يراد منه التمليك ولا يراد منه إنشاء التمليك. ماذا يراد منه؟ الأثر، الأثر، وهو عملية من؟ وهو عملية ماذا؟ النقل والانتقال الناتج من الإيجاب والقبول. فعندما نقول فلان باع يعني استوى فلان نقله، بغض النظر عن من؟ عن الإيجاب والقبول والتمليك والتملك وما شاكل ذلك. يقول وهذا يظهر هذا الاستعمال، استعمال البيع في معنى أثر البيع مو نفس البيع، أثر البيع. وهذا يظهر من عبارة المبسوط ومن عبارة السرائر. إذن قد يستعمل البيع في غير ما عرفتموه، ولكن يستعمل ويراد منه الأثر. المورد الثالث والأخير، قال الشيخ أسد الله التستري رحمه الله، الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. قال بعت قبلت، هذا شيء يسموه بعض الأحيان بيع. كلمة بعت قبلت شو العبر عنها؟ بيع. فقال نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد. منو عندنا عرفوا البيع بالعقد؟ قالوا البيع هو عقد. منو؟ الشيخ أبو الصلاح الحلبي عرف البيع بأنه عقد. وابن حمزة المشهدي صاحب كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة أيضا عرف البيع بأنه عقد. والعلامة الحلي أيضا عرف البيع بأنه عقد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لما عرفوا البيع بأنه عقد، العقد شنو العقد؟ إيجاب وقبول. فاستعملوا البيع وأرادوا منه الإيجاب والقبول، لا أرادوا من عند التمليك ولا أرادوا من عند أثر البيع، قالوا الإيجاب والقبول. قال هاي قال المن ترجع قال إلى الشيخ أسد الله السستري رحمه الله، قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات. يقول في أبواب المعاملات راجع الكتب الفقهية شي كتبون عقد البيع، عقد الإجارة، عقد النكاح، شي قصدون؟ يقول في جميع هذه الصور يقصدون الإيجاب والقبول، يقصدون الإيجاب والقبول، ما يقصدون روح النكاح ما هي وروح الإجارة ما هي وروح البيع ما هي أو الأثر من البيع ما هو، الأثر من النكاح ما هو، الأثر من الإجارة ما هو، ما يقصدون هذا المعنى، يقصدون الإيجاب والقبول. قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة وشبه الإجارة كالوديعة والرهن والعارية التي ليس هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. مثلا نجي شو نقول احنا؟ نجي نقول عقد البيع، عقد البيع. بس البيع قد ماذا يراد منه؟ البيع مصدر كما لا يخفى عليكم. يقول فلما أقول عقد البيع وأقصد الإيجاب والقبول في وجهة نظر، يقول بس لما أقول عقد الإجارة يقول معناه بعيد. ليش؟ يقول شنو معنى الإجارة؟ منين مأخوذ الإجارة؟ منين مأخوذة؟ من الأجرة، والأجرة هي ما يقابل المنفعة، هو المال الذي يقابل المنفعة. فأجي أنا أقول عقد الإجارة يعني إيجاب وقبول الأجرة، تركيب لغوي ما يصير مضبوط بالحاضر، بالحاضر المعنى. يقول مع ذلك الفقهاء قالوا عبروا عن الإجارة بالعقد، والحال أن الإجارة أصل كلمة الإجارة مأخوذ منين؟ من الأجرة، وهي ثمن المنفعة التي تملى. حتى الإجارة وشبهها، إن شبه الإجارة كالوديعة والرهن والعارية التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. الإجارة ليست اسم لا للمؤجر ولا للمستأجر، وإنما هي اسم للمال الذي يؤخذ ماذا عوضا عن المنفعة. مع ذلك عبروا عقد الإجارة. إذن الشيخ أسد الله السستري رحمه الله يقول أن البيع يستعمل في التمليك المقيد بمن؟ بالقبول، ويستعمل ويراد منه أثر الإيجاب والقبول، ويستعمل ويراد منه الإيجاب والقبول. فتعريفة للبيع يحتاج إلى نظام. تصدى الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله للرد على هذه الدعاوى، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا.